ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا منذ أيام نستعد لاستقبال شهر رمضان، واليوم نستعد لوداعه ورحيله عنا. إن شهر رمضان الذي قدر الله عز وجل لنا أن نعيش أيامه ولياليه يتميز عن غيره من شهور السنة بميزة ليست في غيره. إن المسلم يشعر في شهر رمضان بصفة خاصة أنه يقترب من الله وأنه موصول القلب بالله عز وجل وأنه حريص على الطاعة وأنه بعيد عن المعصية وأنه مسارع إلى الخيرات وأنه مقبل على كتاب الله يتلوه حق تلاوته وأنه متنافس مع غيره على الخير وأن نفسه تعينه على طاعة الله وأنه مندفع إلى كل عمل يقرب إلى الله عز وجل وإلى كل قول يوجب له الأجر والثواب من الله، إن ذلك كله ومثله معه يكون في شهر رمضان بصفة خاصة يزداد المؤمنون فيه إيمانا مع إيمانهم ويقينا إلى يقينهم ويتنافسون في الخيرات والطاعات، ثم فجأة يرحل عنهم شهر رمضان بما كان فيه من طاعة بما كان فيه من إقبال على الله عز وجل. وفي رحيله ووداعه يدرك المؤمن حقيقة يغفل عنها الغافلون، إن هذه الحقيقة هي أن وداع رمضان يذكرنا بوداعنا عند موتنا، وهي أن رحيل رمضان عنا يذكرنا برحيلنا عن هذه الدنيا. إن شهر رمضان قد مضى وانقضى، وكل ساعة من ساعاته كانت تمر علينا فهي تهدم يوما من أعمارنا، وكل يوم من أيامه يهدم أسبوعا من أعمارنا، وكل أسبوع يهدم شهرا، وكل شهر يهدم سنة من آجالنا، وآجالنا تقودنا إلى موتنا، وموتنا يقودنا إلى بعثنا، وبعثنا يقودنا إلى حشرنا، وحشرنا يقودنا إلى لقاء الله والوقوف بين يديه، ففريق في الجنة وفريق في السعير. إنه يذكرنا بالنهاية ونحن نعيش نهاية هذا الشهر، يذكرنا بهذه الحقيقة فنقف وقفة في آخره لنراجع أنفسنا، هل انتفعنا بصومنا؟ هل انتفعنا بصلاتنا وقراءتنا؟ هل انتفعنا بالطاعات التي كنا نحرص عليها؟ هل آن لنا اليوم أن نجني ثمرة هذه الطاعة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أمته عن حقيقة تتعلق بهذا الشهر، إنه يحدثنا عن صائم يخرج من رمضان وقد غفر الله له ذنوبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم يحدثنا عن صائم آخر يخرج من رمضان وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، إنهما صائمان، أحدهما يخرج من رمضان وقد غفر الله له ذنوبه، والثاني يخرج من رمضان وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وأنت أيها المسلم لا تدري إن كنت ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فتقبل الله منه، أو صامه جوعا وعطشا فخرج من رمضان محروما. الصائم الأول غفر له ما تقدم من ذنبه، والصائم الآخر ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صائم تقبل الله صومه، وصائم حرمه الله الأجر والثواب فخرج من رمضان بغير مغفرة. كلاهما صائم، أحدهما مقبول عند الله، والثاني صائم محروم من الأجر والثواب. إن القرآن يعمق هذه الحقيقة في نفوسنا. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا تقرب كل منهما إلى الله بطاعة، تقربا إلى الله قربا قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كلاهما تقرب إلى الله بقربان فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أحدهما تقبل الله قربانه وطاعته، والثاني لم يتقبل الله قربانه وطاعته. ثم نبه القرآن على هذه الحقيقة، على هذه السنة الإلهية، إنما يتقبل الله من المتقين. فليس كل عمل يتقبله الله، وليس كل طاعة تكون مقبولة عند الله، فإن الله عز وجل قد وضع للقبول شروطا وأسبابا تجعل الأعمال والأقوال مقبولة عنده سبحانه، فمن استوفاها تقبل الله منه، ومن لم يستوفها لم يتقبل الله منه. ولذلك فإن السلف الصالح لهذه الأمة كانوا يخافون على أعمالهم أن تكون مردودة غير مقبولة أكثر من خوفهم على أن يؤدوا الأعمال أو لا يؤدوها. إنهم كانوا يرون العمل، العمل الصالح الذي يقرب إلى الله، يبدأ بتوفيق الله للعبد، فإن الله إذا وفق عبدا استعمله في طاعته، وإذا خذل عبدا باعد بينه وبين طاعته. فتوفيق الله هو أساس القيام بالعمل الصالح، ونحمد الله أن وفقنا في شهر رمضان. ثم يأتي بعد توفيق الله لك أن يتقبل الله منك، فأنت محصور بين توفيقه لك وقبوله منك، فلا تغتر بطاعة أديتها، فإنك لا تدري إن كانت مقبولة عند الله أم غير مقبولة، لكنك تخاف على نفسك من عمل لا يرفعه الله ولا يقبله، وترجو لنفسك أن يقبل الله منك الطاعة والعمل الصالح. فأنت بين الرجاء والخوف، رجاء من الله أن يتقبل منك صالح القول والعمل، وخوف من الله أن لا يتقبل منك الأعمال والأقوال. من أجل هذا فإن سلف هذه الأمة كان يدفعهم الرجاء ألا ييأسوا ولا يقنطوا من روح الله ولا من رحمة الله. فمن يرجو ربه ويرجو لقاء ربه فهو يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدفعه إلى ذلك رجاء لا يعرف اليأس. أما الخوف من الله، الخوف من الحرمان من الأجر والثواب، الخوف من عدم قبول الأعمال وإن كانت صالحة في ظاهرها، فإن ذلك كان يدفعهم دفعا إلى مزيد من الأعمال الصالحة. فكلما عمل الواحد منهم عملا صالحا حدث نفسه هل هذا العمل مقبول عند الله، فيخاف على نفسه ألا يكون مقبولا، فيضيف إلى عمله الصالح عملا صالحا آخر، ويقول لنفسه إن لم يكن الله تقبل مني عملي الأول فأرجو من الله أن يتقبل مني العمل الثاني، وإن كان الله قد قبل مني العمل الأول فإن ذلك خير في خير يضاف إلى الخير الأول الذي تقبله الله، ثم يعمل عملا صالحا ثانيا ويخاف ألا يتقبله الله منه، فيضيف إليه عملا صالحا ثالثا ويخاف ألا يتقبله الله منه، فيضيف إليه رابعا وخامسا وعاشرا، وهكذا. فإنهم كانوا يتقلبون في الأعمال الصالحة خشية ألا يتقبلها الله منهم، فيدفعهم ذلك إلى مزيد من الأعمال والأقوال الصالحة يتنافسون عليها، ويعتبرون أن ذلك علامة على قبول الأعمال الصالحة. فإن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، ومن علامة عقوبة المعصية أن تتبعها بمعصية بعدها. صائم يخرج من رمضان وقد غفر الله له ذنوبه، وصائم يخرج من رمضان وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وهذه العاقبة تكون في نهاية شهر رمضان. ليس كلنا يخرج من رمضان وقد غفر الله له ذنوبه، وإنما فينا من يدرك هذه العاقبة الحميدة لأنه صام رمضان إيمانا واحتسابا، وفينا من يحرم من هذه العاقبة ولو اطلع في نهاية شهره على عمله لأورثه ذلك حسرة وندامة وحزنا وهما وغما على أنه أجهد نفسه لكنه لم يتقن عمله والله يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه. وفي يوم القيامة يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فينادى يوم القيامة أين الصائمون، فيقومون فيدخلون من هذا الباب، فإذا دخلوا منه أغلق فلا يدخل منه أحد غيرهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. من هذا الباب من أبواب الجنة الثمانية يدخل الصائمون دون غيرهم، لكننا نفهم من نصوص الشريعة أنه ليس كل صائم في الدنيا يدخل من هذا الباب يوم القيامة، فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا يكافئه الله في الدنيا بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الآخرة بأن يدخله من باب الريان الذي خصصه الله للصائمين المحتسبين. وأما من حرم في الدنيا وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولا من قيامه إلا التعب والسهر والنصب، فهذا يحرم أيضا في الآخرة إن استمر على ذلك أن يدخل من هذا الباب. وهذا يجعل المسلم في نهاية شهره خائفا على صومه، ويجعله يتدبر كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل من صام رمضان دخل الجنة، ولم يقل من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، ولو قال ذلك صلى الله عليه وسلم لكان معناه أن يدخل كل صائم في المغفرة، لكنه لم يقل من صام رمضان غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وإنما قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فنفهم منه أن من لم يصم رمضان إيمانا ولا احتسابا لم يغفر له ما تقدم من ذنبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشترط ذلك لمن صامه إيمانا ومن صامه احتسابا فقط. والذين صاموا رمضان إيمانا صاموه تقربا إلى الله، وإيمانا منهم بأن الله هو الذي فرض ذلك الصوم، فهم يصومونه تعبدا وتقربا. وعلامة ذلك أن تزداد قربا من الله كلما صمت يوما من رمضان، فكلما ازددت قربا دفعك ذلك القرب من الله إلى أن تستغفر الله من ذنوبك، وأن تتوب إلى الله من معاصيك، ففي كل يوم تستغفر فيغفر الله لك لأنك قريب من الله، وفي كل يوم تتوب فيتوب الله عليك، فلا يأتي عليك آخر رمضان إلا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبه من ذنبك، لأنك كنت صائما إيمانا متقربا إلى الله بصومك، مستغفرا من ذنبك، مقبلا على الله عز وجل. فإذا أردت أن تفهم هذا المعنى بوضوح أكثر وجلاء أتم، فانظر إلى حال كثير من المسلمين في أول رمضان وفي نهايته. إن كثيرا من المسلمين تمتلئ بهم المساجد في الأيام الأول من رمضان، ثم يتناقصون شيئا فشيئا حتى تأتي نهاية رمضان، وقد تناقص العدد والإقبال على الله تناقصا ملحوظا. فهذا صوم العادة الذي لا يقرب إلى الله ولا يوجب مغفرة ما تقدم من الذنب. أما الذين يصومون صوم العبادة فهم يستقبلون شهر رمضان بإيمان ضعيف أو قليل، ثم يزداد إيمانهم بكثرة طاعاتهم يوما فيوما، فلا يمر عليهم يوم من أيام هذا الشهر إلا وقد ازداد إيمانهم بقدر صومهم وقراءتهم وصدقتهم وذكرهم لله وفعلهم للخير واجتنابهم للشر، فيزدادون من الطاعات ويزداد إيمانهم مع زيادة طاعاتهم، فيقبلون على الله أكثر، فكلما مرت أيام رمضان ازداد إقبالهم على الله، فلا يأتون إلى نهاية الشهر إلا وقد ازداد إيمانهم زيادة عظيمة، وخرجوا من ذنوبهم مستغفرين تائبين، وبيضوا صحيفتهم بعد أن سودتها الذنوب والمعاصي، فهم راجعون إلى الله مقبلون على الله عازمون على أن لا يعودوا إلى المعاصي والسيئات التي كانوا عليها، ولهم بعد رمضان علامة يعرفون بها وهي تمسكهم بما كانوا عليه من الطاعة وإقبالهم على الله كما تعودوا ذلك في رمضان وتنافسهم في الطاعات بعد رمضان. إنها علامة يعرف بها المؤمنون الذين صاموا لله إيمانا واحتسابا، وهم يعرفون معرفة تامة ويتيقنون حق اليقين أن رب رمضان هو رب غيره من الشهور، وأن رب الليل هو رب النهار، ورب النهار هو رب الليل، فهم يعبدون إلها واحدا لا شريك له، يقيمون على طاعته وعبادته وذكره وشكره في رمضان وفي غير رمضان. وفي نهاية هذا الشهر لا شك أن المؤمنين قد صاموه صوما متفاوتا، والتفاوت في العبادات ظاهرة وحقيقة، فإننا ندخل إلى بيت الله لنؤدي الصلاة التي فرضها الله، ونصلي خلف إمام واحد في صفوف متساوية متتابعة، لكننا لا نخرج من المسجد بأجور متساوية، إننا نخرج بأجور متفاوتة. ليس كل من صلى أخذ أجرا كأجر غيره من المصلين، فإن الله عز وجل يعطينا الأجر والثواب على قدر إقبالنا على الله وخشوعنا وخضوعنا وذلنا بين يديه وإخلاصنا في عبادتنا لله وموافقتنا لشريعته وسنته. فنحن نخرج من صلاتنا بأجور غير متساوية، بعضنا كتب الله له أجر صلاته التي صلاها، وبعضنا أنقص الله من أجره بقدر إعراضه أو عدم خشوعه وخضوعه أو خلل في إخلاصه أو عدم موافقة لسنة من السنن أو أمر جاءت به الشريعة يتعلق بالصلاة. وقل مثل ذلك في الصوم، إننا لا نخرج من رمضان بأجور متساوية على صومنا. فصيام المقبولين وإن كان مقبولا فإنه ليس متساويا في الأجر والثواب. إننا نغفل في صومنا أحيانا ونخطئ في صومنا وليس فينا معصوم، وقد نرتكب ذنبا صغيرا في صومنا، قد نقصر بل نحن مقصرون في الحقيقة، وقد نغفل بل نحن غافلون في الحقيقة، فتدركنا رحمة الله في نهاية شهر رمضان، تدركنا رحمة الله فيفرض الله عز وجل علينا زكاة الفطر في نهاية الشهر، ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأنها طعمة للمساكين، وهي وإن كانت زكاة يسيرة سهلة ليست ذات قيمة عالية إلا أنها تحقق معنى جليلا في المجتمع المسلم. إن زكاة الفطر تحقق أغراضا وأهدافا في المجتمع، يموت كثير من هذه الأغراض وتلك الأهداف عندما تتحول الزكاة إلى وظيفة تؤدى وليست عبادة يقوم بها المؤمن تقربا إلى الله. عندما يريد بعض المسلمين أن يتخلص من المعاني العظيمة التي جاءت بها زكاة الفطر فيحولها إلى نقود يدفعها لفقير أو مسكين دون أن يحرص فيها على السنة القائمة، وهي أنها مفروضة طعاما كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة الصريحة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدقة الفطر على الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد صاعا من طعام أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. إن زكاة الفطر تحقق أهدافا وأغراضا، أولها وأعظمها ما قاله بعض أهل العلم، إن زكاة الفطر للصائم كسجدتي السهو للمصلي. فكما أن المصلي يجبر الخلل في صلاته بسجود السهو في نهايتها، فإن الصائم يجبر الخلل في صومه بزكاة الفطر في نهايته. وكما أن سجدة الصلاة سجدة السهو تكون في نهاية الصلاة، فإن زكاة الفطر قد فرضت في نهاية الصوم. ولذلك نبه أهل العلم على أنها تجب في ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام إلى صلاة العيد، وأنه يرخص فيها قبل العيد بيوم أو يومين تيسيرا على الناس، لأنها كسجدة السهو تجبر الخلل الذي وقع في صومنا وتكون في نهاية الصوم لا في أثنائه أو في منتصفه. إنها تحقق أغراضا، منها أنها تختلف عن بقية الزكوات في أن الأغنياء والفقراء يؤدونها على السواء، حتى إن الفقير المعدم الذي لا يملك شيئا تأتيه زكاة الفطر في بيته قبل العيد بيوم أو يومين، فإذا جاءت ليلة العيد أصبح عنده من الأطعمة ما يمكنه أن يخرج زكاة الفطر فتجب عليه فيخرجها لفقير آخر. وهكذا فإن الفقراء في ليلة العيد أو قبلها يتبادلون زكاة الفطر فيما بينهم، فلا تكون العبادة مقصورة على الأغنياء والقادرين في أول الشهر فقط، وإنما هي تمتد لتشمل الفقراء. ولك أن تتصور مجتمعا متماسكا مترابطا مؤمنا موحدا يخرج فيه الفقير وزكاة الفطر بين يديه يحملها ليبحث عن فقير آخر فيقدمها إليه، فإذا بالفقير الذي ذهب إليه في بيته قد خرج بزكاته أيضا يبحث عن فقير ثالث يقدم له زكاته. إن هذا هو المجتمع الذي أراده الله، مجتمع الجسد الواحد الذي يسعى فيه المؤمنون بزكاتهم إلى من يستحقها فيقدمها له، وهذا هو الأصل. فمن عجز عنه فإنه يوكل غيره، يدفع مالا إلى غيره كلجنة زكاة أو فرد يثق بدينه ليقوم عنه أو تقوم عنه بإخراج زكاة الفطر على هذا الوجه الذي أراده الله. إن زكاة الفطر تحمل هذه المعاني ومثلها معها معنى الترابط، معنى المحبة، معنى المواساة في مجتمع الجسد الواحد، ثم يموت من معانيها معنى عظيم عندما تقدر بمبلغ ثابت على كل فرد في السنة أو في رمضان. يموت معنى أرادته الشريعة. إن نصوص الزكاة التي وردت قد ذكر فيها البر أي القمح، وذكر فيها الشعير، وذكر فيها الطعام كالأرز ونحوه، وذكر فيها الزبيب والتمر، وقال الفقهاء بأن الطعام يمتد ليشمل سائر الحبوب التي هي قوت المسلم. وأنت تلاحظ أن هذه الأقوات وهذه الأنواع غير متساوية في قيمتها النقدية، وهي حكمة من حكم زكاة الفطر أن يخرج المسلمون زكوات متنوعة، فهذا يخرج قمحا وآخر يخرج أرزا وثالث يخرج فولا أو عدسا ورابع يخرج زبيبا أو تمرا، فتجتمع كل الأقوات في بيت بعضها لغلو ثمنها، فتأتي هذه الزكوات المتنوعة بحسب قدرة المتصدق وتصل إلى الفقير في بيته فيسعد ويرضى ويقنع ويحمد ربه على أن جعله في مجتمع إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولأن الفقير تمتد يده فيتعود من كثرة ما يمدها على أن تكون يده متعودة على أن تطلب لكنها مسلولة في العطاء، لأنه قد اعتاد أن لا يعطي لأنه فقير، فتأتي زكاة الفطر فتروض يده على العطاء فيعطي في زكاة الفطر لفقير آخر فيشعر بقيمته كمسلم وبكيانه، على إنه وإن قدر الله له أن يكون فقيرا فيأخذ، إلا أنه قد أمر أن يعطي أيضا لكي لا يقع ذلك في نفسه موقعا مؤلما محزنا، أو تتعود يده على الأخذ فقط دون العطاء فيتعود معها البخل والشح، وهي صفة قبيحة نهت عنها الشريعة وبرأت منها المؤمنين الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، إنه وإن كانت زكاة الفطر تجبر الخلل في صيامنا فإن نشعر بأن صيامنا يصيبه خلل أعظم بكثير من صيام الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت زكاة الفطر تجبر الخلل اليسير في صيامهم فإن الخلل في صيامنا يحتاج إلى صدقة بعد زكاة الفطر، يحتاج إلى عطاء أكبر، لأن الخلل في صيامنا أشد وأعظم. إن تقصيرنا في صيامنا لا شك أكبر من تقصيرهم، وإساءتنا في صيامنا لا تعدلها إساءة من سبقنا، فنحن بحاجة أعظم إلى مغفرة الله وإلى عفو الله وإلى صفح الله وإلى أجره وثوابه. نحن بحاجة أشد إلى أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية. نحن الذين أسرفنا على أنفسنا بذنوبنا ومعاصينا، نحن الذين فرطنا في جنب الله، واليوم نودع شهر رمضان ولا ندري أنلقاه بعد عامنا هذا أم لا، لا ندري هل نصوم رمضان بعد هذا الشهر، لا ندري هل تمتد آجالنا لندرك رمضان بعد هذا الشهر، ولأننا لا ندري، ولأننا على يقين بأن هذه الفرصة قد لا تتكرر أو قد تتكرر، لأننا لا نعلم ذلك علم اليقين، فإن ذلك يدفعنا دفعا إلى أن نطرق كل أبواب المغفرة وكل أبواب القرب إلى الله. في ساعات بقيت لنا من هذا الشهر، إن كانت آجالنا ستمتد لتدرك هذه الساعات، فلعل آجالنا لا تمتد لتدرك ما بقي من شهرنا. من أجل هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجسد هذه الحقيقة لأمته، فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لأنه لا يدري متى يأتيه أجله، فيسارع إلى الجود والعطاء في كل الشهور خوفا على أجله أن يدركه قبل أن يجود ويعطي ويتصدق بما يزيده من الله قربا وتعليما لأمته من بعده. ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس على الإطلاق، إلا أنه كان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. كان يضاعف الجود والعطاء في هذا الشهر، ونحن بقيت لنا من شهرنا ساعات قليلة، وذنوبنا ما زلنا نشعر بها، وأخطاؤنا ما زالت في أعناقنا، وسيئاتنا ما زالت تسقط ظهورنا، وتقصيرنا في صومنا ما زلنا نشعر به، وخللنا في صومنا يجب علينا أن نتداركه قبل فوات الأوان. وقد فتح الله لنا أبواب الخير، فهذا بيت الله ينادي على عباد الله المؤمنين أن يسارعوا إلى مغفرة الله، أن يسارعوا إلى الصدقة. هذا بيت الله الذي يريد أن يمتد نشاطه إلى بيت آخر مجاور، تعلمون قصته وأمره، حتى يواجه ما يكاد للإسلام اليوم، حتى يواجه المؤامرات التي يدبرها أعداء الله لدين الله. إن هذا البيت له رسالة لا تقوم بعد توفيق الله إلا بكم، فإذا لم تقم الرسالة على وجهها فأنتم المسؤولون بين يدي الله، أنتم المفرطون في حق أنفسكم. وقد فتح الله لكم هذا الباب من أبواب الخير، إن تبرعات هذا اليوم بصفة عامة باستثناء ما يخصص منها لأغراض محددة يعلن عنها المتصدق، فإذا تبرع دون أن يصرح بنيته فإن تبرعات هذا اليوم ستخصص بمشيئة الله لمواجهة هذا الموقف الذي هو قضاء الدين عن بيت الله. فإذا لم تقضوا دين بيت الله فإن للبيت رب يحميه ويقضي عنه دينه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلا تحرموا أنفسكم، لا تضيعوا على أنفسكم الأجر والمثوبة، لا تجمعوا بين خلل الصوم والبخل والشح وعدم العطاء والجود، لا تجمعوا على أنفسكم أخطاء إلى أخطائكم، لا تزيدوا من سيئاتكم وقد فتح الله لكم باب الرحمة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن هذا اليوم هو من الأيام الأخيرة في هذا الشهر، وإن هذه الجمعة لن تعود في رمضان فإنها الأخيرة فيه، فهي فرصة قد لا تتكرر. فإن كانت الجمعة هي الأخيرة في شهر رمضان فلعلها أيضا أن تكون الأخيرة في عمرك وأجلك وأنت لا تدري. فلا تحرم نفسك ولا تطع الشيطان في قوله الشيطان يعدكم الفقر، فإن الله يقول لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإن أطعت الله وأنت مطيعه إن شاء الله فسوف تستحضر عند العطاء قوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وإن أطعت الشيطان ولست بمطيعه إن شاء الله فإنك ستستحضر عند العطاء وعده بالفقر في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر. وهذا هو الذي يحدث لنا عند عطائنا، عندما نهم بالصدقة إما أن نجد في أنفسنا دافعا قويا يذكرنا بأن الله يخلف ما تصدقنا به في الدنيا والآخرة، وإما أن نجد في أنفسنا حديثا يحدثنا به الشيطان يحذرنا من الفقر إن أعطينا وإن تصدقنا. فعلى كل مؤمن أن يراجع نفسه وأن يسارع إلى ربه وأن يعلم علم اليقين أن الله يأخذ الصدقة من أحدكم بيمينه فيقبلها فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي المهرة أو الحصان الصغير، حتى تأتي يوم القيامة في الميزان مثل جبل أحد. أفتحرم نفسك هذا العطاء؟ أتحرم نفسك هذا الفضل؟ إنك مسؤول عن بيت الله، فليست المسؤولية في أفراد معدودين، وإنما هي مسؤولية كل مؤمن موحد. إن بيت الله ينبغي أن يكون في حياتنا أهم من بيوتنا، فنحرص على بنائه وإكماله، نحرص على عطائه، نحرص على أن يقوم برسالته. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الصدقة، وإياك أن تغتر بما تخرجه أو تحدثك نفسك بأنك أخرجت الكثير، فمهما أخرجت فلن تؤدي شكر الله. ولو تصدقت بمالك كله فإنما أعدت المال إلى مالكه ورازقه ومعطيه، فلا فضل لك فيه، وإنما الفضل لله وحده، يعطيك من ماله وعطائه ثم يأذن لك بالصدقة فتتصدق من مال الله الذي أعطاك، فإذا تصدقت كتب الله لك أجرا بك وثوابا في مال لا تملكه ولا توفره لنفسك، وإنما الله هو الذي يعطيه، الله هو الذي يمنحه ثم يعطيك عليه الأجر والثواب تفضلا ورحمة من الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا قيامنا، وأن يتقبل منا ركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صدقاتنا، وأن يتقبل منا صالح أقوالنا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته.
ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا عدوا إلا قبلته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وأحسن عاقبتنا وأحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أمدهم بمددك وانصرهم بنصرك وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.